أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. ولعلكم تعلمون أننا كنا بالأمس نتكلم عن بعض أسماء الله الحسنى في سورة الحشر. كم اسما ذكرنا ذلك اليوم أو في ذلك الدرس؟ ولعلكم تعرفون يا إخوان أن العلماء فرقوا بين العلم والعقيدة. ما هو الفرق بين العلم والعقيدة؟ العلم أنك تدرك الشيء على ما هو عليه، العلم تدرك الشيء على ما هو عليه. ما معنى على ما هو عليه؟ يعني حقيقة، حقيقة تقول هذا القرآن كلام الله عز وجل، هذا الكتاب شرح العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، يعني على الواقع، الشيء على ما هو عليه واقع، هذا هو العلم. لكن ما هي العقيدة؟ أن تعتقد بقلبك على شيء قد يكون صحيح وقد يكون خطأ، ولكن إذا كان مبنيا على علم صحيح فهي عقيدة صحيحة، وإذا كانت هذه العقيدة مبنية على شيء آخر فهي باطلة. ولذلك العقيدة حكم، الإنسان يحكم على الشيء. ثم عرفنا أيضا يا إخوان أن لله سبحانه وتعالى أسماء تسمى بها، وله صفات وصف بها نفسه، وعرفنا أن الصفات أعم من الأسماء، الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، ولذلك الاسم مشتق من الصفة. مثل العليم، العليم مشتق من أي شيء؟ من العلم. ولذا قال علماؤنا، علماء أهل السنة والجماعة، لا يوجد في أسماء الله اسم جامد لا يدل على صفة. كل أسماء الله، كل أسماء الله تدل على صفات حسنى. ولذا أسماء الله أعلام وأوصاف، فكل اسم فهو علم باعتبار دلالته على الذات، وهو صفة باعتبار دلالته على المعنى. لكننا يا إخوان اتفقنا على أنه لا يتم الإيمان باسم من أسماء الله عز وجل إلا بثلاثة شروط إذا كان متعدي. لا يتم إيمان العبد باسم من أسماء الله عز وجل إذا كان متعدي إلا بثلاثة شروط، وإذا كان لازم بشرطين اثنين. ما هما؟ إثبات الاسم، تثبت الاسم، معنى مثلا تقول الله سبحانه وتعالى سميع، وتثبت أيضا الصفة أن له سمع، وتثبت الأثر أن الله يسمع. لا بد من هذه الثلاثة الأمور، وإلا ما يتم الإيمان. ولذا الذين قالوا، بعض من العلماء نسأل الله العافية وهم جهلة، قالوا إن الله سميع بدون سمع، سميع بلا سمع، هذا ما تم إيمانهم فيه نقص. ولذا إذا كان متعدي قلنا لا بد من ثلاثة شروط، ما هي؟ إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الأثر. لا بد أن يكون هذا عند أهل السنة والجماعة. لكن إذا كان غير متعدي نثبت الاسم والصفة، مثل الحي نثبت الاسم، الحي اسم من أسماء الله عز وجل، وأيضا صفته الحياة الكاملة. نريد أن نعود إلى الأسماء، أسماء الله التي ذكرت في سورة الحشر، وهي أظنها 11 اسما، وقلت لكم بالأمس أن الإنسان إذا قال اسم عرف اسم لا بد أن يعرف معناه، لا بد أن يعرف معناه. فمثلا يقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو، عرفنا معناه لا إله إلا هو نفي وإثبات أنه ليس هناك إله يعبد إلا الله عز وجل، ليس هناك إله حق إلا الله عز وجل. الناس يتخذون آلهة، الإنسان يتخذ آلهة، حجر ولا صنم أو ملك أو ولي من الأولياء أو مال أو ما إلى ذلك أو شهوة أو رغباته، لكن العبادة لله سبحانه وتعالى. لكن هنا يقول الله لا إله إلا هو الملك القدوس. ما معنى الملك؟ ذو السلطان الكامل، الملك ذو السلطان الكامل. ولذا قل الله عز وجل من أسمائه ملك ومالك، من أسمائه ملك ومالك. وقل في سورة الفاتحة فيه قراءتان سبعيتان، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، كلها صحيحة. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك، لكن في هذه الدنيا قد يكون الإنسان ملك غير مالك، قد يكون مالك وليس هو ملك. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الملك المالك. إذن ما معنى القدوس؟ الملك القدوس، القدوس الطاهر من كل أذى، الطاهر من كل عيب، الطاهر من كل نقص. السلام الاسم الآخر، السلام يعني السالم من كل نقص، ولذا قريب من القدوس، القدوس قريب من السلام. فالسلام السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو وهمي، يعني أنه سالم من كل نقص، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. ثم أيضا قوله المؤمن، ما معنى المؤمن؟ له معنيان. الله سبحانه وتعالى اسمه المؤمن، ما معنى مؤمن؟ يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب، الذي لا يستحق العذاب يؤمنه الله عز وجل. وأيضا المؤمن المصدق لرسله، المؤمن المصدق لرسله. أيضا المهيمن، ما معنى المهيمن؟ ذو السيطرة الكاملة، مهيمن. مثل ورد في القرآن الكريم أن هذا القرآن مهيمن، يعني مهيمن على الكتب السابقة، كل الكتب السابقة مهيمن عليها، نسخها القرآن الكريم. فمعنى ربنا سبحانه وتعالى اسمه المهيمن، أي ذو السيطرة والحكم على من عداه. وقلنا العزيز، العزيز يعني الغالب لكل ذي قوة. وربنا سبحانه وتعالى له عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهي ثلاثة أنواع. وأيضا الجبار، ما معنى كلمة الجبار؟ اسم من أسماء الله عز وجل، قلنا إنه من الجبروت وهو القوة والعظمة، ومن جبر الكثير. وأيضا هناك معنى خفي في الجبار وهو العلو، العلو كما ذكر ابن القيم رحمه الله. والمتكبر، كلنا نعرف المتكبر، المتكبر هو الله عز وجل الذي له الكبرياء وليس مصطنع الكبر، لأن الله سبحانه وتعالى له الكبرياء في السماوات والأرض. لكن أنت ابن آدم ليس لك أن تتكبر على غيرك، ولذا قال الله عز وجل سبحان الله عما يشركون. ثم قال هو الله الخالق، وعرفنا الخالق من اتصف بالخلق وهو الإيجاد بعد العدم، الإيجاد بعد العدم، ما يستطيع أحد أن يفعله إلا الله. لكن المخلوق يمكن أن يجيد أن يخلق أو يخلق أو يصنع من الموجود، ولذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوجد من العدم. البارئ، ما معنى البارئ؟ البارئ يعني الخالق على غير مثال سبق. أنت يمكن تصور الكوب على صورة كوب آخر، ممكن تعمل سيارة لأجل سيارة أخرى، لكن ربنا سبحانه وتعالى بارئ يعني عمل الخلق على غير مثال سابق. لم يسبق هذا الخلق أن موسى هذه ما كانت مخلوقة قبل، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي برأها وهو الذي خلقها. وأيضا المصور جاعل الشيء على صورة معينة، بني آدم، الجمال، الحمير، كل شيء له صورة معينة. ولذا قال الله عز وجل في آخر الآية: له الأسماء الحسنى، له خبر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر يدل على ماذا؟ على الحصر، على الحصر، أن الأسماء الحسنى كلها لله عز وجل. ما معنى الأسماء الحسنى؟ التي بلغت الوصف الأعلى، ما فيه أعلى من هذه الأسماء. ولذا قال الله عز وجل: يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له. هذه جملة فعلية، فعلها مضارع، يسبح، تدل على الاستمرار، لأن سبح للماضي وسبح للمستقبل ويسبح للحال. وقد تكون أيضا للاستقبال وجوبا، مثل ما إذا اقترنت بها السين وسوف. وقد تكون أيضا للماضي وجوبا، مثل أن تقترن بها لم الدالة على الماضي. وقد تكون صالحة للجميع حسب السياق. فهو ربنا سبحانه وتعالى يسبح له تسبيح انقضى أو ما زال ولا يزال، ما في السماوات وما في الأرض. حتى الكفار يسبحون الله، حتى الكفار يسبحون الله، حتى الجبل يسبح الله، حتى الحجر يسبح الله، حتى الطعام. نعم، لأن الله نصدقه. الله سبحانه وتعالى قال يسبح، يسبح لله، ينزهه، ينزهه سبحانه وتعالى. لكن ما معنى تسبيح الكفار؟ الكفار كيف يسبحون؟ أيوة، يعني أن الله سبحانه وتعالى بخلقه فيهم ينزه عن غيره، فخلقه لهم هذا تنزيه. ولذا قال العلماء إن التسبيح إما بلسان الحال أو بلسان المقال، فالصورة الحسنة أيضا هذا تسبيح لله، تنزيه له، لأنه ما فعل هذا الفعل إلا الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يفعله. وأيضا بالقول كل يسبح بحمد الله عز وجل، حتى الطعام. وقلنا بالأمس أنه ثبت في الحديث أنهم سمعوا الطعام يسبح الله عز وجل. وأيضا الجبال تسبح الله، الشجر يسبح الله، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعرف حجر يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتسبيح قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. ولذلك يقول الله عز وجل: لا تفقهون تسبيحهم، يتكلمون. الماعز تتكلم مع أختها وتفهم كلامها، تتكلم أيضا مع أولادها ويفهمون كلامها، الجمل يتكلم مع الجبال ويفهمون كلامه، لكن نحن ما نفهم كلامهم. وإنما إذا فهم الله أحدا من الخلق يفهم، كما فهم سليمان عليه السلام كلام النملة لما دخل هذا الوادي وهو وادي فيه نمل كثير، أمرت بالمعروف، صاحت النملة: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة سمع كلامها، تبسم ضاحكا من قولها، لأنها اعتذرت له أنهم لا يشعرون، فقالت: اهربوا عن طريقه. ولذا الهدهد يتكلم. وقد قلت لكم في درس سبق أن الشيخ الجزائري رحمه الله ذكر في تفسيره بعض كلام الحيوانات، كلام الأسد ماذا يقول، كلام الهدهد ماذا يقول، كلام الحمام ماذا يقول. ولذا قلنا إن كل من في هذا الوجود يسبح الله عز وجل إما بلسان حاله أو بلسان مقاله. هذه مراجعة سريعة، مراجعة سريعة لما تقدم، لكن وقفنا بالأمس عند قوله وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. وسبق لنا معنى العزيز، وأنه عزيز القدرة وعزيز الامتناع وعزيز الغلبة. وأما الحكيم، الحكيم مادتها، مادة المادة الحكيم حكم، حكم مادة الحكيم حكم، في اللغة العربية تقول حكم. وهذه المادة حكم تدل على معنيين: حكم وإحكام. حكم وإحكام، ما معنى الإحكام؟ الإتقان. أحكم الدرس يا فلان، يعني أتقن بأن يكون الشيء مطابقا للحكمة تماما فينزل منزلته. فتبين لك الآن أن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام الذي هو الإتقان. وقد مر معنا كثيرا أن حكم الله عز وجل يكون كونيا ويكون شرعيا. ففي قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا شرعي وإلا كوني؟ شرعي، هذا شرعي. وفي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا شرعي؟ نعم هذا شرعي. وفي قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي. هذا شرعي ولا كوني؟ كوني، هذا كوني، لأن الله لم يمنعه شرعا أن يأتي، ما منعه شرعا أن يأتي لأبيه، وإنما بقي في مصر لأجل ينتظر فرج الله عز وجل أن أخاه يخرج من السجن كما يظن أنه في السجن. ولذا هذا كوني، لأن الله لم يمنعه شرعا أن يأتي، أي لم يمنعه أن يبرح الأرض. فإذا كان لم يمنعه فقد أذن له شرعا، فبقي الحكم الكوني. وعلى هذا فقوله أو يحكم الله لي هذا حكم كوني. وقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، هذا كوني شرعي، فهو حاكم كونا وحاكم شرعا. ولعلكم تسمعون كثير من الناس يقولون القضاة للقاضي حاكم، القاضي حاكم. وبعضهم أيضا يطلق على الطبيب حكيم، الذي يعالج حكيم. إذن ما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني؟ ما هو الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني؟ الحكم الشرعي ما أمر الله تعالى به العباد أو نهاهم عنه، هذا الحكم الشرعي، ما أمر الله به العباد أو نهاهم عنه، هذا هو الشرعي. الشرع يعني حكم من الله عز وجل حكم بينهم في هذا. أما الحكم الكوني فهو ما خلقه الله، فكل المخلوقات هذه كونية، وإنزال المطر حكم كوني، والصلاة حكم شرعي. وإذا كان الحكم نوعين: شرعيا وكونيا، وكل منهما مشتمل على الحكمة، صارت الأقسام أربعة: حكم كوني، وحكمة كونية، وحكم شرعي، وحكمة شرعية. والحكمة كما يقول العلماء أيضا لها وجهان الأول وضعها على هذا الشيء المعين، والثاني الغاية منها، الغاية منها. فكله حكمة. فكون الإنسان وضع على هذه الصورة في أحسن تقويم، الإنسان وضع على هذه الصورة في أحسن تقويم، فهذا لا شك أنه حكمة. يعني لم يكن الإنسان كالفرس يمشي على يديه ورجليه ويأكل بيديه ولا يأكل بفمه كما تأكل الحيوانات، وهو دائما في انحناء، بل كان قائما منتصبا يتكيف من انتصاب إلى ركوع إلى سجود. فكون على هذا الوجه حكمة ولا شك. والغاية من ذلك أن يتمكن من الإتيان بالعبادات المتنوعة من ركوع وسجود وقيام وقعود. كذلك الشرع، فالتشريعات كونها وقعت على هذا الوجه فهذا حكمة. كون الصلاة على هذا الوجه قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود، فهذا لا شك أنه حكمة. وكون الغاية من هذه العبادات أن يصل الإنسان إلى أسمى الغايات، هذا أيضا حكمة. وأيضا كون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذه حكمة شرعية. وإذا تأملت وجدت أن الحكمة من ذلك هو أن الصيام لا يتكرر والصلاة تتكرر، فما نقص منها أيام الحيض جبر في أيام الطهر. وأيضا لو أن المرأة ألزمت بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة عليها، لأن الصلاة تتكرر في كل يوم، أما الصيام فلا يأتي في السنة إلا مرة. لماذا ركز الشيخ على الحكمة والحكم وما إلى ذلك؟ لأنه يريد أن يبين لكم أن بعض العلماء قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الأشياء لحكمة، ما خلقها لحكمة، وإنما خلقها مشيئة، وهذا خطأ. هذا خطأ، وهذا دليل يا إخوان تركيزه هنا يبين لكم بالأدلة أن كل شيء خلقه الله فهو لحكمة. ولذلك الحكمة أحسن من أن نقول العلة، أحسن من أن نقول العلة. لكن معنى الحكمة والعلة واحدة، لكن الحكمة منها شيء يكون غائية ومنها ما يكون سبب. فما أثار الشيء فهو سبب، وما كان غاية الشيء فهو غاية. فمثلا الإنسان على هذه الصورة لا شك أن هذه حكمة صورية حالية. الله خلقك على هذه الصورة له حكمة. لماذا خلقك على هذه الصورة قائم ولك يدين ولك رجلين وتتحرك وتنحني لتقوم بالعبادات التي أمرك الله بها؟ فهذه هي حكمة. وكونه خلق على هذه الصورة ليؤدي العبادة على الوجه الذي يريده الله، هذه غائية. نريد أن نسأل، هل أحد من الناس نفى الحكمة لله عز وجل؟ قال الله ما عنده حكمة؟ نعم، وعلماء يعدون أنفسهم علماء ويجلسون في المساجد ويحدثون الناس يقولون إن حكمة الله منفية، وهو الأشاعرة نسأل الله العافية. ولذا رئيسهم أبو الحسن الأشعري رجع في آخر حياته وألف كتابا اسمه الإبانة، لكنهم بقوا على ضلالتهم الأشاعرة نسأل الله العافية. ومنهم أساتذة وعلماء وأناس يعتبرون أنفسهم كبار نسأل الله العافية أشاعرة، هؤلاء نسأل الله العافية على ضلال، يقولون أفعال الله ليس لها حكمة. أنت إذا فعلت شيء لابد أن يكون له حكمة، لابد أن يكون، لماذا أنت تفعل هذا؟ لابد أن يكون له حكمة، يعني علة، لابد أن يكون له سبب، يكون له غاية. يعني جلوسك هذا المجلس ما هي غايتك له؟ ولذا الأشاعرة هدانا الله وإياهم يقولون ليس لله حكمة. طيب ماذا يفعل؟ يقولون يفعل الشيء لمجرد المشيئة، ويشرع الشرع لمجرد المشيئة فقط. هؤلاء مساكين سدوا على أنفسهم وعلى غيرهم معرفة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان كلما عرف من حكمة الله ما عرف ازداد إيمانا بالله عز وجل، وأنه جل وعلا لن يفعل شيئا إلا لحكمة، ولن يشرع شيئا إلا لحكمة، ليس عبثا ولا لعبا، بل لا بد من حكمة. وهؤلاء الذين يدعون أنهم علماء يقولون فعله وحكمه تعالى لمجرد المشيئة لا لحكمة بالغة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولا شك أن قول الأشاعرة هذا سوء ظن بالله عز وجل، وأنه يتصرف تصرفا عشوائيا. من هو الذي يتصرف تصرفا عشوائيا يا أخوان؟ المجنون. المجنون تجده يجلس ويقوم ويركض ويركض ويبقى ويلعب ويضحك ويسكت ويبكي، فهم يقولون الله يتصرف تصرف عشوائي. هذا غير صحيح يا أخوان، لا يقوله العاقل، فكيف يقولون هؤلاء؟ كل كلامهم هذا هروبا هروبا من تشبيه الله عز وجل. لا يا إخوان، نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، لكن لا نشبه الله بخلقه، لا نشبه الله بخلقه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم بآية واحدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم نسأل الله العافية يقولون حكمه تعالى لمجرد المشيئة لا لحكمة بالغة. ولا شك أن هذا سوء ظن بالله تعالى، وأنه يتصرف تصرفا عشوائيا. ونحن نقول: بل لله حكمة بالغة، لكن أحيانا نعلمها وأحيانا تقصر عقولنا عنها لأننا قاصرون. لكن لو قال قائل: ماذا يقول الأشاعرة في قوله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر؟ الأشاعرة إذا سألهم إنسان يقول: ما تقولون في قوله تعالى الآيات المتقدمة والمتأخرة؟ يقول: حكمة بالغة، هذا الفعل من الله حكمة بالغة فما تغني النذر. ماذا يقولون الأشاعرة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: ليس عندهم جواب، ليس عندهم جواب. فهناك فوق 1000 دليل على إثبات الحكمة كما ذكر أهل العلم، لكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لكن الحكمة يا إخوان قد تكون واضحة كل يعرفها، وأحيانا تكون خفية لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. فحكمة الله تعالى من تعتبر 3 أقسام: من حيث الظهور والخفاء. تارة تكون الحكمة واضحة لكل أحد، لكل أحد. لماذا ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا هذه العبادات؟ لتكثر حسناتنا ونتنافس في كثرة الأجور، وتكون سببا في مرضاة الله وسببا في طاعة الله. هذه واضحة لكل الناس، واضحة لكل الناس. لكن تارة تكون الحكمة خفية على كل أحد، وتارة تكون واضحة لأهل العلم الراسخين فيه خفية على من دونهم. للأسف الأشعرية أو الأشاعرة نفوا الحكمة. الأشاعرة والمعتزلة يتقاربون ويتباعدون. المعتزلة قد يكون يتفقون على شيء واحد وقد يختلفون، وقلت لكم بالأمس ما قلت أنا، يقوله علماء أهل السنة والجماعة. هؤلاء المبتدعة الأشاعرة والمعتزلة والقدرية وما إلى ذلك، هؤلاء لأنهم حكموا عقولهم قد يختلفون في المسألة الواحدة، يختلفون لأنهم حكموا العقول، وكل واحد عقله يخالف عقل الآخر. لكن لو أنهم صدقوا بكلام الله عز وجل وأثبتوه لأراحوا أنفسهم وأراحوا غيرهم. ولذا هم درسوا فلسفة اليونان وحكموا عقولهم في هذا الدين. ديننا يا إخوان مبني على النصوص من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأشاعرة نفوا الحكمة، المعتزلة أوجبوا الحكمة، قالوا لا بد أن كل ما فعله الله فهو الحكمة، وهؤلاء يقولون ليس الحكمة لئلا نوجب على الله بعقولنا. فيقال لهم أي للأشعرية: نحن نثبت الحكمة ولكننا لسنا نحن الذين نقدر الحكمة، فالعقول لا تفرض على الله شيئا، وإلا فنعلم أن الله لم يخلق شيئا عبثا أو لهوا، ولا يشرع شيئا عبثا أو لهوا، ومن ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، نسأل الله العافية. يعني لماذا خلق الله الثعابين؟ لماذا خلق الله الأسود؟ لماذا ربنا سبحانه وتعالى قوى الأعداء ينتصرون على المسلمين؟ كله الحكمة، كله الحكمة، نعلمها أو لا نعلمها، لكن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلقنا في هذه الدنيا للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة أن نؤمن بأن الله له ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، فهو الخالق وهو المدبر. الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، القرآن نقرأها في القرآن، معنى له ملك السماوات والأرض هو الملك وهو المالك، وهو المالك لهذه السماوات والأرض يدبرها، وله الخلق فيها، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. لماذا قال ما يشاء ولم يقل من يشاء؟ وإنما قال يخلق ما يشاء، لأن الماء لغير العاقل، ومن تكون للعاقل، مع أننا نرى في المخلوقات ما هو عاقل، فلماذا عبر بما الدال على غير العاقل عما يشمل العاقل وغيره؟ قال علماؤنا رحمهم الله: لأن العاقل أكثر، لأن غير العاقل أكثر من العاقل، غير العاقل أكثر من العاقل. هذا صحيح ولا لا؟ نعم هذا صحيح، هذا صحيح. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالذين عقولهم ضعيفة أكثر من العقلاء، حتى الجمادات غير عاقلة، صحيح ولا لا؟ حتى أشياء كثيرة في الإنسان غير عاقلة، ولذا هناك أجسام كثيرة غير عاقلة، وهناك صفات في العاقل مخلوقة لله، والصفات نفسها توصف بغير العقل، فصار الإنسان غير العاقل أكثر بكثير من العاقل، لأن العاقل فيه الصفات وهي غير عاقلة. ومن هنا نعرف سر التعبير في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، من طاب، والنساء كلهم عقلاء والرجال عقلاء، لكن الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة، ليس المقصود عين المرأة، بل المقصود صفاتها، بل المقصود في النكاح صفاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. لكن ما هي الصفة المقدمة؟ الدين، لأنه في هناك رواية أخرى: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولهذا قال ما طاب لكم، وسبحان الله العظيم، هذا من تعبير القرآن عجيب، لكن يحتاج إلى إنسان قد تمعن في اللغة العربية تماما. إذن عبر هنا بماء الشاملة للعاقل وغير تغليبا لجانب غير العاقل، لأنه أكثر غير العاقل، الصفات، الصفات غير العاقلة فهي أكثر. ولذا قال الله عز وجل: له ملك السماوات والأرض. يعني إذا قدمنا الخبر هذا دليل على الحصر، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات والأرض، ليس ملكا لا يشاركه فيه أحد. ولذا قال له ملك السماوات والأرض. السماوات من الذي يملكها؟ الأرض من الذي يملكها؟ الرؤساء والملوك يملكون شيئا منها، أنت تملك جزءا منها، مزرعتك، بيتك، لكن الملك التام الكامل لله عز وجل. له ملك السماوات والأرض لا شريك له في ذلك أبدا، فلا شريك ولا معين ولا مستقلا دون شيء في السماوات والأرض، بل لله عز وجل وحده يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه. لو أراد الله أن تزل السماء على الأرض هل يستطيع أحد من البشر أن يمنعوها؟ لو اجتمعوا كلهم لا يستطيع أن يمنعوها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يستطيع أن يأمر هذا البيت يتزلزل ويسقط. سبحانه وتعالى يأمر بركان ويخرج من الأرض، فله ملك السماوات والأرض وهو يتصرف فيها كيف يشاء. ولذلك قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ما معنى يهب؟ يعطي. معنى يهب يعطي لمن يشاء إناثا، أي من العقلاء وكذلك من غيرهم، يعني حتى الحيوانات يمكن أن يعطيها إناث ويعطيهم ذكور، لكن أهم شيء العقلاء. ويهب لمن يشاء الذكور. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المتفلسفة من النحويين والبلاغيين ونحوهم قالوا لماذا قدم ذكر الإناث، مع أن الإناث مكروهة عند أكثر الناس وخاصة في الجاهلية، كانوا يكرهون، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني حزين. فهؤلاء أهل البلاغة يقولون لماذا قدم ذكر الإناث مع أن الإناث مكروهة عند أكثر الناس، وأخر الذكور مع أن الذكور مرغوبة عند أكثر الناس. قالوا ذلك لسببين: الأول أنه بدأ بما يكره الإنسان، إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي له الملك، تكرهه أنت أو لا تكرهه الله له الملك، هو الذي يدبر ويتصرف، وأن الله لا يخلق شيئا على رغبة الناس بل على ما تقتضيه حكمته، ولكنه كسر هذا التقديم بقوله إناثا نكرة، والنكرة منكر. الثاني ليتبين أن الأمر ليس إلى الإنسان، يقدم من شاء ويؤخر من شاء، ولكنه جبر هذا التأخير بقوله الذكور ولم يقل ذكورا. ودخول المعرفة تدل على علو شأنهم، أي الذكور المرغوبين، ففيه تنويه بالذكور بدخول ال، هكذا قالوا المتفلسفة البلاغيين، قالوا هذا الكلام. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول: نقول الله أعلم، إذا كان هذا الحكمة فهي حكمة إن شاء الله، وإلا فلله أن يعبر بما شاء. أيوة، له الملك وله الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في نفس الآية: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، قدم الذكران، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدم الذكور هنا لعدم ذكر المزية. يزوجهم، ما معنى يزوجهم؟ يعني يجعلهم أزواجا، أي أصنافا، ذكورا وإناثا، فيكون الرجل له ذكور وإناث. ثم ذكر قسما رابعا في قوله: ومن ويجعل من يشاء عقيما، لا ذكور ولا إناث. وهذا هو الواقع، يعني قسمة رباعية، ما فيه أكثر من هذه القسمة في عند بني آدم، وهذه القسمة مطابقة تماما للواقع. لأن من الناس تجد ذريته كلهم ذكور، من الناس تجد ذريته إناث، من الناس تجد ذريته ذكور وإناث، من الناس من يكون عقيما. ولذا العقيم ولله الحمد هو قليل جدا، قليل جدا، ولكن أكثرهم هو الذي يجمع بين الذكور والإناث. بعضهم قال الخنثى، الخنثى، الخنثى الغالب أنه يتضح، لكن بعضهم يقولون قد يكون الخنثى مشكل لكن حتى يبلغ، وإذا بلغ فإنه يتبين هو ذكر أو أنثى. ولكن الله عز وجل يجب أن نعلم يا إخوان أن له ملك السماوات والأرض يتصرف فيها كيف يشاء، وإذا كان له ملك السماوات والأرض نعبده، لابد أن يكون عندنا عقيدة عن علم، عبادته لابد أن تكون عن علم. ولذا قال عز وجل في آخر الآية إنه عليم قدير، الله سبحانه وتعالى عليم قدير، الرب عز وجل الخالق للخلق على هذه الأصناف الأربعة عليم بما يصلح حال الإنسان وبما يجعل هذا عقيما وهذا ذريته ذكورا وهذا ذريته إناثا وهذا مجتمع. وقدير أي ذو قدرة، والقدرة وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بلا عجز. الله قادر لأنه خلق السماوات والأرض ولم تعجزه، فهو قادر بلا عجز سبحانه وتعالى. والقوي وصف يتمكن به القوي من فعل ما يقوى عليه بلا ضعف، فضد القوة الضعف وضد القدرة العجز. ودليل هذا قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذه الآية المباركة نختم درسنا بفوائدها، هذه الآية المباركة لها فوائد عظيمة، نختم، بقي لنا في من درسنا يمكن 5 دقائق نختم بها هذه الآية. الفائدة الأولى عموم ملك الله وعموم خلق الله عز وجل، الخلق كله لله والملك كله لله عز وجل، إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء. الفائدة الثالثة عموم علمه وقدرته عز وجل، إنه عليم قدير. ومن هنا يجب علينا أن نعرف ونثبت عن علم وعقيدة اسمين من أسماء الله تعالى، وهما عليم وقدير. إذن الأسماء في هذه الآيات، أي آيات سورة الحشر، كم عددها؟ 15، 15 اسما، وهي الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم. وأما الإله فقد تكون بمعنى الله، وإن أفردناها صارت 16 اسما. والأسماء في آية سورة الشورى اسمان من أسماء الله تعالى، وهما العليم والقدير. وأما الصفات فهي كثيرة، كما تقدم أن قلنا الصفات لا عدد لها، وأيضا الأسماء لا عدد لها، وليست 99 اسما. لكن هل يسمى الله تعالى بالواهب؟ نقول الله واهب، كأن تقول إن الله هو الواهب؟ الجواب لا، بل هو خبر عن الله وليس اسما. لكن ما هو الاسم؟ الوهاب، الاسم الوهاب، لأنه صيغة مبالغة، فهو أعم من الواهب، طيب الستار، الستار هل هو اسم من أسماء الله؟ لا، ليس من أسمائه، لكنه وصف له. وأما ساتر فلم ترد، لكن مع ذلك الناس يقولون يا ساتر فينادونه، لكن على أنه وصف له. لكن الماجد، الماجد قد ورد في حديث أبي الذر رضي الله عنه. طيب عندنا يا إخوان مسألة، أحيانا نسمع الأئمة يدعون في القنوت بها، وبعض الناس يدعون بها يقولون يا حنان يا منان، فهل هذا صحيح؟ أما يا منان فهي ثابتة، منان نعم ثابتة، قل يا منان. وأما يا حنان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله بالحنان، فتقول لا تقل يا حنان، وقل يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.